أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد: باب إذا تثاءب فليضع يده على فيه. عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تثاءب أحدكم فليضع يده بفيه فإن الشيطان يدخل فيه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا تثاءب فليضع يده على فيه فإنما هو من الشيطان. باب هل يفلي أحد رأس غيره؟ عن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه، وكانت تحت عبادة بن الصامت فأطعمت وجعلت تفلي رأسه فنام ثم استيقظ يضحك صلوات الله وسلامه عليه. عن قيس بن عاصم السعدي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هذا سيد أهل الوبر. فقلت: يا رسول الله، ما المال الذي ليس علي فيه تبعة من طالب ولا من ضعيف؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم المال 40 والأكثر 60، وويل لأصحاب المئين إلا من أعطى الكريمة ومنح الغزيرة ونحر السمينة فأكل وأطعم القانع والمعتر. قلت: يا رسول الله، ما أكرم هذه الأخلاق، لا يحل بواد أنا فيه من كثرة نعمي. فقال: كيف تصنع بالعطية؟ قال: قلت أعطي البكر وأعطي الناب. قال: كيف تصنع في المنيحة؟ قال: إني لأمنح المئة. قال: كيف تصنع في الطروقة؟ قال: يغدو الناس بحبالهم ولا يوزع رجل من جمل يختطمه فيمسك ما بدا له حتى يكون هو يرده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمالك أحب إليك أم مواليك؟ قال: قلت مالي. قال: فإنما لك من مالك ما أكلت فأفنيت أو أعطيت فأمضيت، وسائره لمواليك. فقلت: لا درم، لئن رجعت لأقلن عددها. جملة أخرى من الأبواب يذكر فيها الإمام البخاري بعضا من الآداب الشرعية، منها قوله: إذا تثاءب فليضع يده على فيه. هذا من الآداب التي ذكرنا قبل ذلك، أن الإنسان إذا خرج من فمه شيء فالمستحب أنه يضع يده على فمه، سواء كان عطاسا أو تثاؤبا. إذا عطس الإنسان لا يعطس في وجوه الناس، ولكن يضع يده أو منديله أو ثوبه على فمه، وليخفض صوته، لا يرفع صوته، ولا يقول أتش، ولا يقول أش، ولا يقول آب، كأن الشيطان يدفع الإنسان ليقول هذا الشيء. وبعضها زي كلمة آب من أسماء الشياطين، إلا الشيطان يحب أن الإنسان بدل ما يعطس الحمد لله يوم يذكر اسم الشيطان في ذلك، يوم يوحي للإنسان في نفسه أن يقول كذا، يروح أي حاجة يضحك بها الناس الحاجة لازم بعد عطسته، ولا يدري أن هذه تفرح الشيطان لأنه فصل العطس عن ذكر الله وعن حمد الله سبحانه. كذلك إذا تثاءب الإنسان يضع يده على فمه، يضع يده على فمه، لا يتثاءب في وجوه الناس، لا يفتح فمه ويقول ها، الشيطان يضحك منه وهو يفعل ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تثاءب أحدكم فليضع بفيه فإن الشيطان يدخل فيه. يعني كمان من ضمن الأشياء، الشيطان مش بيضحك بس، كمان بيدخل بداخل فمه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم امنع الشيطان من أن تضع يدك أو ثوبك أو شيئا على فمك في أثناء التثاؤب. قال ابن عباس: إذا تثاءب فليضع يده على فيه فإنما هو من الشيطان. يعني التثاؤب يولد الكسل عند الإنسان، خلي الشيطان يتلعب بالإنسان، فإذا تثاءب فليضع يده على فيه. برضو بيقول لنا من الأبواب: هل يفلي أحد رأس غيره؟ الإنسان إذا احتاج كان شعره طويل دخل حاجة في شعره، احتاج أن حد يفلي له شعره، وشيء هوام دخل في شعره، تراب شيء دخل فيه إذا احتاج، فقال إنه لا مانع إن إذا احتاج الإنسان، فجعل زوجته ابنه أخاه صاحبه محرما له يفعل ذلك إنه يعينه على ذلك. وهنا الاستعانة، الإنسان يستعين بغيره في وضوئه في طعامه، يستعين بأحد في حمل شيء، لا مانع، وليس هذا من الاستكبار أن الإنسان يجعل غيره يعينه. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، يعني أما كان يذهب إلى الخلاء صلوات الله وسلامه عليه، قد يذهب بعض الصحابة زي أبو هريرة زي المغيرة بن شعبة غيرهم، يذهب وراء النبي صلى الله عليه وسلم بإناء فيه ماء، فإذا انتهى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ صلى الله عليه وسلم من هذا الماء. إذا معونة الغير أن الإنسان يستعين بغيره في وضوء ونحوه لا مانع. وهنا إنه الاستعانة في أمر تفلية الرأس، مش في كل وقت هيكون إنسان مع مرأة يعرف إيه اللي دخل بداخل شعره، خاصة إذا كان شعره طويل، فيحتاج لمن معه أن يشوف إيه دخل في شعره فيفلي له شعره، شيل منه إذا كان هوام أو شيئا دخل فيه. هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول أنس، يقول أنس كان يدخل على أم حرام بنت نلحان أخت أم سليم رضي الله عنه، أم سليم أم أنس بن مالك، وهذه خالته أم حرام بنت ملحان، وكانت تحت عبادة بن الصائم. قيل كان بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم محرمين، فكان يدخل عندها وينام في بيت عبادة بن الصامت رضي الله عنه إذا احتاج إلى ذلك. فكأنها مرة وجدت شيئا في شعر النبي صلى الله عليه وسلم ففلت رأس النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ الهوام أو ترابا أو شيئا فعلت، فالنبي صلى الله عليه وسلم إنه كان نائما وهي رأت ذلك فأزاحت من رأس النبي صلى الله عليه وسلم ما كان فيه، فهو نائم استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضحك. وهنا ما ذكر شيء إمام البخاري إيه القصة، لما هذه القصة موجودة في صحيح البخاري وغيره. النبي صلى الله عليه وسلم رأى جند الله من المسلمين يفتحون بلاد الروم ويفتحون مشارق الأرض ومغاربها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قام متبسما، فهي أم حرام بنت ملحان قالت أدعو الله أن يجعلني منهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أنجي منهم، ثم نام وقام يضحك صلى الله عليه وسلم. فسألت فأخبر إن رأى جنودا من جنود الإسلام يفتحون بلاد الكفار، فقالت أدعو الله أن يجعلني معهم، قال أنت مع الأول، أنت يعني كأنه يشير لا مش هتحصلي الثانيين، وفعلا استشهد في المرة الأولى مع المسلمين في قصة ليست مذكورة هنا في الصحيح. الغرض منه جواز الاستعانة، أن الإنسان يستعين بغيره، أو أن الإنسان إذا وجد مع أخيه أو في بدن أخيه أو في شعر أخيه شيئا يؤذيه هو مش منتبه له أزاحه وأماطه عنه، أن يرى إنسان على ثوبه نملة ممكن تقرصه تعمله يزيحها عنه، إذا رأى قملة في شعره، إذا رأى شيء فهنا يخاف، زي ما بتخاف على نفسك خاف على غيرك، فإذا وجدت شيئا قد يؤذي أخاك هو لا ينتبه إليه أزلته عنه وأعنته في إزالته. أيضا من الأحاديث حديث لقيس بن عاصم السعدي. قيس بن عاصم هذا الرجل يعني وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيد أهل الوبر، أهل الوبر نقول هؤلاء أهل الحضر في البلد في المدينة، هؤلاء أهل الوبر اللي بيعيشوا في الخيام، أهل الخيام من الشعر الوبر اللي في الصحراء يعيشوا في الصحراء، فهذا الرجل كأنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم سيد أهل الصحراء. وهنا السيادة مش معناه أن الإنسان العظيم الكبير اللي فيه يعني يستكبر على الخلق، لا، هنا سيادة الإنسان على غيره بعمله الصالح، بعمله الصالح. فالإنسان الذي يبذل ماله، الذي يقسم الصدقة، الذي يعين الغير، هذا الذي يستحق أن يكون سيدا. ولذلك الصحابة من الأنصار لما النبي صلى الله عليه وسلم سألهم من سيدكم، من الكبير بتاعكم، قالوا جد بن قيس على أن نبخله، هو يعني سيدنا بس رجل بخيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يصلح أن يكون سيدا، لا مثل خي أي داء أدوى من البخل، بل سيدكم الجعد الأبيض البراء بن معرور، هذا سيدكم، الرجل هذا كريم الخصال ويفعل ويفعل، وهذا الذي يستحق أن يكون سيدا. أما الإنسان البخيل ما استحقش أن يكون سيدا في قوم منهم يسيدوه، إذا سولوا البخيل حيبهم أدخل منه، الإنسان بيجعل الكبير بتاعه اللي مثله في الصفات، فإذا كان الإنسان بخيلا حيسيد بخيلا مثله. الأنصار حاشا لهم أن يكونوا بخلاء، لا مش بخلاء، أي داء أدوى، فجعل البخل نوع من أنواع الداء، مرض من الأمراض أي مرض أشد من مرض البخل؟ فيقول وأي داء أدوى من البخل؟ لا سيلكم هذا الكريم الشمائل البراء ابن معروف. قال لما جاء قيس ابن عاصم، هذا الرجل كان يضرب به المثل في الحلم، كان رجلا حليما يضرب به المثل في الحلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا سيد أهل الوبر، سيد أهل الوبر، إنسان سيد، والسيد الذي يحتمله ويصبره ويكون فيه حلم ويكون معطاء يكون جوادة. هذا الرجل كان من هذه النوعية، يعني يمكن يذكرون في قصة هذا الرجل أنه كان حليما جدا، وكان إذا أغضبه إنسان أنه يجلس ولا ينتقم مع قدرته على الانتقام، مع قدرته على الانتقام. يمكن في يوم من الأيام جابوا له ابن قتيل، ومسكين ابن أخيه هو اللي قتل ابنه، وكان هو جالسا قاعد محتبي أعمل مقرفص ومسك ركابه بإيديه وهو جالس، قال والله ما حل حبوته. يا هذا شيء من الصبر عظيم وعجيب جدا، لا يتخيل إنسان جايبين له ابن قتيل شايلينه، والقاتل جايبين هول ما أمشي يقتل القاتل ولا، ولكن قال اتركوا ابن أخي، سيبوا ابن أخي، عفوت عنه وخذوا 100 من الإبل أعطوها لأمه، يعني لأم ابنه زوجته، يعني هذه إنها غريب، يعني هي اسم العيلة، مجوز امرأة غريبة تحزن على ابنها، فادوها 100 من الإبل. هو تتخيل هذا الإنسان، إن صدق النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا رجل سيد، هذا سيد، السيد الذي يملك نفسه عند الغضب، الذي يكون عنده قوة صبر، عنده قوة احتمال، عنده شجاعة وشهامة، عنده بذل خاصة للأقربين وغيرهم. وحنلاقي هذا في القصة بتاعته التي يذكرها مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال قلت يا رسول الله ما المال الذي ليس علي فيه تبع من فاضل ولا من ضعيف؟ ليس، يعني هو رجل غني وعنده مال كثير وينفق، ولكن برضه خايف ألا يكون عليه شيء من الوزر في حالة أنه يدخل يمكن، فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم إيه المال اللي يكون عندي وما يكونش علي فيه تبع، ما يكونش علي فيه ذنب من الذنوب، ما يكونش علي حاجة إذا لم أخرج عنه، يعني أتصدق بكثير منه، كان هو من خير المتصدقين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم المال 40 والأكثر 60 وويل لأصحاب المئين، وويل لأصحاب المئين. نعم المال 40، يعني إنسان عنده 40 شاة، هذا حسن، هذا كثير، هذا غنى، عنده 40 شاة. وعرفنا أنه في الغنم الزكاة تبدأ من 40، من 40 إلى 120، يبقى هنا فيها غنمة واحدة، من 121 إلى 200 فيها غنمتين وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدل أنه هذا أقل ما يكون، يعني لما أقول هذا إنسان غني وجبت عليه الزكاة في 40 من الغنم. فإذا كان صاحب إبل برضو نعم الإبل 40، إلا عنده 25 من الإبل فيها بنت مخاض، إذا كان 26 35 فيها ابن أو بنت لبون، إذا كان من بعد ذلك فيها، فأقول له 40 حلو، عندك 40 حتى الله الزكاة إلا عليك وخلاص ما عرف شيئا بعد ذلك. نعم المال 40. طيب إذا زاد منه قال 60. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو نفسه اللي يديل الدنيا كلها، تأتي النبي صلى الله عليه وسلم من أضياف ومن أصحاب حاجة ومن كذا، فيعطي من مال ذا ويعطي من المال الذي عنده صلوات الله وسلامه عليه، يتصدق ويعطي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب أن يكون عنده ألوف من الأموال، ما يحبش، فكان عنده 100 غنمة عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحب أن تزيد هذه الأغنام عن 100 أشياء. فإذا زادت واحدة زبح واحدة من الأغنام، والجديدة تتربى عند النبي صلى الله عليه وسلم أو مع الراعي، يقول عندنا 100 أشياء لا نريد أن تزيد، مش عايزين تزيد عن 100 أشياء، فيأوي علينا 100 أشياء. فإذا ولدت واحدة يقوم يذبح واحدة من الأغنام وتتربى هذه الجديدة، ويتصدق بهذه أو يأكل ويطعم من معه عليه الصلاة والسلام. فيقول ويل لأصحاب المئين، المئين يعني اللي بيجمع 100 من الغنم، 100 من الإبل، 100 من الحيوان، عنده الكثير. هنا أصحاب المئين، العادة كلما زاد المال عند الإنسان كلما حدثته نفسه عايز أكثر، عايز أكثر، هذه طبيعة الإنسان. أصحاب المال القليل أهو راضيين بالقليل الذي عندهم وما عندهمش الطمع. تلاقي الواحد اللي محوش 200-300 جنيه مش على باله أن أنت بقى مليونير وإبقى أكيد مليونير منين، ما أنا طول عمر ما حجيش لهذا الشيء. لكن اللي وصل للألوف ومئات الألوف يبتدي يفكر في الأكثر، عايز الأكثر من حلال من حرام، ممكن في النهاية ما تفرقش معه. فلذلك لما أقول ويل لأصحاب المئين، مش كلهم، مش كل أصحاب المئين، وإلا من أصحاب المئين والآلاف كان عثمان بن عفان رضي الله عنه، كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وكان عبد الرحمن بن عوف، وكانوا ينفقون نفقات كثيرة جدا. فلا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم من اتقى الله سبحانه، من تصدق بالمال، ولكن يقصد الذي يدفعه المال إلى الشح، يدفعه إلى البخل، إلى أنه عايز يكنس بقى، عايز يزود عشان المال ما ينقص. فهذا قوله ويل لأصحاب المئين، لذلك استثنى وقال إلا من أعطى الكريم ومنح الغزير ونحر السمين فأكل وأطعم القانع والمعتر. إلا من أعطى، إلا من يعني إلا عنده الكثير، الذي عنده الشيء الذي يجب عليه الزكاة يخرج الزكاة من الوسط من المال. الذي عنده الكثير وجب عليه إخراج الزكاة، وفي حقوق أخرى في المال، فمن ضمن ذلك يقول يعطي الكريم، إذا أعطى أعطى الشيء الكريم، وإذا تصدق أتصدق بالشيء اللي يليق بحاله. أنا أما نقول إنسان فقير وجاي تصدق طلع 2 جنيه وادها الفقير، نقول ما هو غلبان، صدق باللي يقدر عليه. لكن إنسان معاه مئات الألوف وإنسان مليونير ولما يجي يتصدق يطلع 2 جنيه، هنا يقول هذا إنسان بخيل، وده مثلك أنت تطلع هذا المال. فلذلك بيقول لهذا الإنسان الغني إذا تصدقت أعطي الشيء الكريم، أعطي الشيء اللي يغني من تعطي، لأن الله عز وجل قد أعطاك الكثير فأعطي أنت أيضا الكثير. أعطى الكريم ومنح الغزيرة، ومنح، وهذه المنحة، المنحة الإنسان قد يتصدق فيعطي إنسانا شاه، خذ الشاهد، وقد يكون يعني لا والله أنا محتاج لهذه الشاه، إنما هتصدق عليك حديك، خذ الشاه احلب اللبن اللي فيها الأسبوع ده وخده ورجع لي الشاه مرة ثانية. طيب لما تدي إنسان الشاه علشان يأخذ منها اللبن، هتجيب له الشاه العتفاء اللي ما فيهاش إلا بق لبن يدوبك؟ لا، يقوم يعطي الكريمة اللي يأخذها الفقير، يحلب ينزل يملاله كود لبن، يملاله حلة لبن، يقوم يعطي الشيء اللي يدل على الكرم. فهنا منح الغزيرة يعني اللي لبنها غزير، ونحر السمينة يوم يطعم الناس ويطعم الفقراء ويذبح لهم بقرة يذبح لهم ناقة، ما ينقيش أعرف حاجة عنده يذبحها، لا، ينقي أفضل ما عنده فيذبح وينحر ويعطي للفقراء. إذا هذا من أصحاب المئين، من الأغنياء اللي عندهم الكثير، الذي يستحق من الله الثواب الكثير لأنه أعطى أفضل ما عنده. قال فأكل، لما منح ونحر وأعطى أكل هو مع الناس وأطعم القانع والمعتر، ذبح وأطعم القانع، القانع السائل، الإنسان الذي قنع بالسؤال للديني كذا فيطلبه، والمعتر إنسان عنده عفة، هو فقير ومحتاج ولكن نفسه جيبان يقول لك الدين، هو بس بيبص الحاجة وبيسكت، نظر وسكت فأنت عارف أن هذا محتاج، ما تحولوش أن يقول لك الدين، يبقى هنا أعطيه من غير هذا المعتر الذي يمر بالشيء ولا يسأل، ولكن هو محتاج وأنت تعرف حاجته، فهذا المعتر. قال قلت يا رسول الله ما أكرم هذه الأخلاق، هذه أخلاق كريمة اللي أنت تدعونا إليها. والإنسان حين يكون كريما في أصله، أما يسمع مكارم الأخلاق يحبها ويمدحها ويحب أن يعمل بها، فالرجل فرح بهذه النصيحة من النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا يحل بواد أنا فيه من كثرة نعمه. فهنا بيقول يعني هذه أخلاق عظيمة، وإن الوادي إلا أنا فيه عندي نعم كثير، وإذا نزل بي أحد أنا أفعل به هذه الأشياء. ثم سأله النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة، الحديث طويل، نرجو الباقي للغد إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.